بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه المجالس المباركة. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي بنعمته تتم الصالحات وتتعاقب الخيرات. نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الأمن والأمان، وعلى رجوع دروس العلم والإيمان، فهي نعم عظيمة ينبغي أن يستذكر الإنسان شكرها، فبالشكر تدوم النعم. ولما كان الانقطاع طويلا والعهد بعيدا عن هذا المجلس المبارك، أحببت قبل الشروع في التعليق على الصحيح أن أذكر جملة أسباب معينة على علو الهمة في طلب العلم. فإذا كان العلماء في قرون سابقة يشتكون من خساسة الهمم ودنو الهمم، ففي هذه الأعصار وفي هذه الأزمنة من باب أولى، وأعظم ما يشحذ به الهمم أبواب العلم، لأن العلم من أشرف العبادات، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، قال: من طلب العلم ليحيي به الإسلام فهو في منزلة الصديقين، ودرجته بعد درجة النبوة، وهذه من أعلى الرتب، أن تأتي رتبهم بعد رتبة النبوة، وأن يكونوا في رتبة الصديقية. وكما كان يقول الحكمي رحمه الله في نظمه: يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. فالعلم أشرف مطلوب، وطالبه لله أشرف من يمشي على قدمي. فهذا العلم له شرف عظيم جدا، ومما يعلي همة الإنسان جملة من الأمور. أولى هذه الأمور أن يتدبر الإنسان النصوص التي جاءت في فضل العلم في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة مسطرة محبرة في كتب العلماء. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهكذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لم يغدو إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، فأجره كأجر حاج تاما حجته. فهذه فضائل عظيمة إذا تأملها الإنسان بين الحين والآخر، فإن الهمة ترتفع وترتقي لطلب العلم. وأيضا من الأسباب المعينة التي تعين طالب العلم على علو الهمة أن يقرأ كلام السلف في عظم شأن العلم. الزهري رحمه الله يقول: ما عبد الله بمثل العلم، ما عبد الله بمثل العلم. وكان الحسن البصري رحمه الله يقول: لئن أتعلم بابا من العلم فأعلمه مسلما خير لي من هذه الدنيا. فانظر إلى هذا التشريف، يفضلون أبواب العلم ومسائله على هذه الدنيا وما فيها. ولا يخفاكم ما قاله الإمام أحمد رحمه الله: إن حاجة الإنسان إلى العلم أكثر من حاجته إلى الطعام والشراب، فإن الإنسان يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، ولكنه يحتاج إلى العلم بقدر الأنفاس. وأيضا ما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، وبعضهم قال: ومن أرادهما جميعا فعليه بالعلم، وقال بعضهم: تعلموا هذا العلم فإن تعلمه تسبيح، والبحث عنه جهاد، وبذله صدقة. فالقارئ لمثل هذا الكلام عن السلف ترتفع همته، ويدرك تعظيم السلف والعلماء لمنزلة العلم. وأيضا من الأسباب التي يحصل بها علو الهمة أن يصاحب الإنسان أصحاب الهمم العلية في العلم، يصاحب طلاب العلم والعلماء ومن يشجعونه ويحفزونه على العلم. وكما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: انظر إلى من تصاحب، فإن الإنسان بمن يصاحب أي يتأثر بهذه الصحبة. وكما قال الشاعر: وإذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي، عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فالإنسان يتأثر بأخدانه وأقرانه الذين يمشي معهم، فصاحب صاحب الهمة العالية الذي يذكرك بالعلم، كم تحفظ من القرآن، كم تحفظ من الحديث، إلى أين وصلت في حفظ المتون، هل ستحضر هذا الدرس، من تجد منه هذه الأسئلة والحرص على المذاكرة على العلم. هذا حري بك أن تعض عليه بالنواجذ وتصاحبه، لأنه يعينك على أبواب العلم. وكذلك من أسباب علو الهمة البعد عن الذنوب والمعاصي، فإن الذنوب والمعاصي خط يتنافى مع العلم أصلا ومع علو الهمة من باب أولى. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إني لأحسب الرجل ينسى العلم الذي علمه بالذنب يحدثه، بالذنب يحدثه. فكلما كان الإنسان بعيدا عن الذنوب والمعاصي فإن القلب يكون مستنيرا حاضرا للعلم. ولما جاء أحد تلاميذ وكيع وقد رأى وكيعا لا يحمل كتابا، فسأله عن الحفظ، يعني ما سر هذا الحفظ وهذا الضبط الذي في صدره بحيث أنه ما يحتاج إلى كراس يدون فيه الفوائد؟ فقال: ترك المعاصي. قال: ما رأيت للحفظ مثل ترك المعاصي. فالإنسان الذي يقع في المعاصي والذنوب كيف يؤمل أن يرتقي في أبواب العلم؟ وأيضا من أسباب علو الهمة في العلم السير على منهجية صحيحة في العلم، فإن الإنسان إذا تخبط في أبواب العلم يمنة ويسرة ولم يراعي منهج طلب العلم ولا التدرج الصحيح فإنه سرعان ما يفتر، لأنه يجلس فترة طويلة ولا يحصل ذلكم العلم الرصين، وإنما يجد شتات بسبب بعده عن المنهجية في طلب العلم. وكذلك مما يعلي همة الإنسان في العلم الحرص على الدعاء والافتقار إلى الله عز وجل وسؤال الله عز وجل البركة، يدعو ربه: اللهم إني أسألك علما نافعا، العلم النافع الذي يرى أثره في حياة الإنسان، في عبادته، في خلقه، في تعاملاته. كذلك يدعو الله عز وجل: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، فإن العجز والكسل مما يثبط الإنسان عن السير والارتقاء في العلم، بينما إذا كان الإنسان صاحب عزيمة فإنه ينطلق ويرتفع في أبواب العلم، فيلجأ الإنسان إلى الدعاء الذي يعينه على هذه الهمة العالية. وكذلك من أسباب علو الهمة، ولعلي أختم به كسبب، والأسباب كثيرة، أن يقرأ الإنسان في تراجم السلف وينظر في علو هممهم مع قصور ما كان لديهم من أسباب العلم وآلاته ووسائله، وما نعيش فيه في يومنا هذا من السبل والأسباب التي تسهل وتعين على طلب العلم. الإمام الشافعي رحمه الله أورد الذهبي في سيرته أنه قال عن نفسه: وكانت أمي لا تجد ما تشتري به لي الكراريس. كان يفتقد أن يحصل كراسة، وليس لديهم هذه النفقة التي يشتري بها الكراسة. قال: فكلما وجدت عظما لاح أخذته وكتبت عليه، يلتقط العظام المسطحة ويكتب عليها الفائدة. قال: ثم أرميها في جرة، أي يجمعها في جرة. فهذه همة عالية رغم الفقر والحاجة. وجاء في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله أنه جلس أيام ليس لديه ما يأكل في رحلته في طلب العلم، حتى جلس ثلاثة أيام يأكل من حشاش الأرض ولا يجد الطعام، ومع ذلك صبر واحتسب. وهو الذي قال: مع العلم مع المحبرة إلى المقبرة، أي الاستمرار في العلم. وتأملوا أيضا في سيرهم، العلم كما قال العلماء لمن تفرغ له، والعلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، فكيف إذا أعطى الإنسان العلم بعضه ونزيرا من الأوقات وفضلا من الأوقات، كيف يرتجي أن يحصل العلم وأن يرتقي في درجات العلم؟ والراق الإمام البخاري رحمه الله يقول عن الإمام البخاري أنه كان يستيقظ في الليلة الواحدة 20 مرة يكتب الفائدة وينام، حتى قال العلماء أحلامه في العلم، أي يستحضر العلم ومسائل العلم، وكلما مر عليه شيء قام وكتبه. ويقول المرادي قال: جاورت المنذري 20 سنة، قال: فما استيقظت في ساعة من ليل إلا وجدت السراج في بيته مضيئا يكتب العلم. وهكذا تجد الهمة في العلم، التضحية والسفر. الإمام مالك أذكر له موقفين، يعني مواقف تلاميذه عبد الرحمن بن القاسم من أبرز تلاميذ الإمام مالك. يقول: كنت أبكر إلى بيت الإمام مالك حينما يخرج إلى صلاة الفجر، قال: وكنت أجد منه انشراحا في الصدر، فأستغل هذا الوقت وأسأله سؤال وسؤالين كل يوم. قال: فجئت في ليلة فاستندت إلى الباب أنتظر خروج الإمام مالك، قال: فغلبتني عيني حتى سبقني الإمام مالك إلى المسجد، إلى المسجد النبوي. قال: فخرجت جارية من البيت فركلتني برجلها، فقلت لها: أين الإمام مالك؟ فقالت: لقد سبقك إلى المسجد، إنه لا يغفل كما تغفل، فقد صار له الآن 49 سنة قلما أن يصلي صلاة الفجر إلا بوضوء العشاء، أي ليله في العلم وفي العبادة وفي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا آخر ما نذكره قصة هشام بن عمار وسيرته جميلة. هشام بن عمار كان صغيرا وأراد طلب العلم، فجهزه أبوه، وكان لهم بيت، فباع أبوه البيت 20 دينار حتى يجهز ابنه لطلب الحديث، فباع البيت وأعطاه 20 دينارا فخرج حتى أتى مكة فحج، ثم جاء إلى مجلس الإمام مالك رحمه الله، وقال: حينما دخلت عليه رأيت فيه هيبة الملوك ورأيته يحدث الناس. قال: فقلت للإمام مالك: حدثني. قال: فقال لي الإمام مالك: اقرأ أنت. فقلت له: حدثني. فقال: اقرأ أنت. قال: فراددته فغضب علي، غضب علي الإمام مالك. قال: وكان له غلام، فقال لغلامه: قال: خذ هذا واضربه 15 ضربة بالعصا. كان صغير هشام بن عمار، يعني عاقبه بالضرب فضربه. فجاء هشام بن عمار يبكي إلى الإمام مالك، فقال له قصته، وقال: إن أبي باع بيتي حتى أرحل في العلم، وجئت إليك أطلب سماع الحديث منك، فضربتني 15 ضربة وقد ظلمتني، ولا أجعلك في حل إلى يوم القيامة. فقال الإمام مالك رحمه الله له، قال: وما كفارة ذلك؟ يعني ما هي الكفارة حتى نعوض هذا الضرب؟ فقال: تحدثني 15 حديث يعني مقابل هذا الضرب. فحدثه الإمام مالك 15 حديث، فلما وصل الحديث 15 وانتهى، قال هذا الشاب يعني الصغير، قال له: زد في الضرب وزد في الحديث. فقال له الإمام مالك: انصرف. يعني رأى حرصه على العلم. والقصد من هذه التراجم، من تراجم السلف، أن يتأمل الإنسان حرصهم على العلم وبذلهم، يعني بذلوا الأنفس والأوقات والمال حصول هذا العلم، فالعلم لا يأتي براحة الجسد، وإنما يحتاج إلى العناء والبذل والاجتهاد حتى يحصل الإنسان هذا العلم. هذه مقدمة سريعة بين يدي التعليق على صحيح الإمام البخاري، حرصنا أن تكون سببا في رفع الهمم مع هذا الانقطاع. وقفنا معكم في باب حك البزاق باليد من المسجد، وقرأنا حديث أنس في آخر مجلس. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى. هذا الحديث فيه معنى الحديث السابق الذي فيه النهي عن البصاق جهة القبلة. وسبق أن ذكرنا في آخر درس خلاف العلماء هل هذا الحكم خاص بالصلاة أم هو عام في الصلاة وخارج الصلاة، وبينا إذ ذاك أن قول جمهور العلماء أن هذا الحكم خاص بالصلاة، خاص بالصلاة، وذلك لأن الأحاديث وردت على الوجهين، وردت أحاديث مطلقة ليس فيها ذكر الصلاة، يعني النهي عن البصاق تجاه القبلة دون ذكر الصلاة، ووردت أحاديث فيها ذكر الصلاة، فهذه الأحاديث عند العلماء تسمى المطلق والمقيد، فيحمل المطلق على المقيد، فيقيد ما جاء من الإطلاق في الأحاديث بالصلاة. وذكرنا أيضا أن يعني بعض أهل العلم ذهب إلى أن الحكم عام سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة، وذكر أنه قول الإمام النووي والصنعاني والشيخ الألباني رحمه الله من المتأخرين. وسبب الخلاف في ذلك النظر في العلة، النظر في العلة، ما هي علة النهي عن البصق تجاه القبلة؟ فالجمهور قالوا هو تعظيم الصلاة، تعظيم الصلاة. وذهب الشيخ الألباني ومن قبله يعني النووي والصنعاني أن العلة تعظيم القبلة، تعظيم القبلة، فقالوا لا يبصق تجاه القبلة تعظيما للقبلة سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، والأحوط للإنسان كما ذكرنا أن يبتعد عن ذلك يعني عن البصاق تجاه القبلة ولو كان في يعني خارج الصلاة، وإن لم يكن هناك يعني في الحقيقة نص صريح، وأن حمل المطلق على المقيد هو الأقرب، لكن يعني ورود بعض الآثار عن السلف في هذا الأمر يجعل الإنسان يتحرز، كما جاء عن معاذ بن جبل وغيره أنه قال: ما تفلت تجاه القبلة في حياتي، يعني ولا مرة تفل تجاه القبلة. فهذه الآثار يعني تعضد جانب الاحتياط، أن الإنسان يبتعد عن هذا الأمر. وهنا في هذا الحديث قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا. وذكر البخاري رحمه الله في هذا السند سلسلة الذهب، سلسلة الذهب، مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر. ومن الأمور المنهجية عند الإمام البخاري رحمه الله أنه يحرص في الأسانيد أن يورد ما وصفه العلماء بأصح الأسانيد، بأصح الأسانيد. هذه طريقة الإمام البخاري، أنه إذا وجد إسناد وصفه العلماء بأصح الأسانيد فإنه يورده. والإمام البخاري كان يرى أن هذا الإسناد من أصح الأسانيد. وأهل العلم يعني كما أشرنا في بعض المجالس يقيدون ذلك بحسب الرواة وبحسب البلدان. فأصح الأسانيد عن عبد الله بن عمر هذا الإسناد، ما جاء عن مالك عن نافع عن ابن عمر. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة، جاء في بعض الروايات في قبلة المسجد، في قبلة المسجد. وجاء في بعض هنا قال فحكه، جاء في بعض الروايات أنه نزل فحكه، نزل فحكه. قال أنه كان على المنبر، أنه كان على المنبر. وهنا أيضا يعني مسألة ذكر أهل العلم، وهي النهي عن البصاق في المسجد، ذكروا علة وهي أن ذلك يؤذي المسلم، رؤية ذلك يؤذي المسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من بصق في المسجد رؤية في وجهه الكراهية، الكراهية في بعض الروايات رؤية في وجهه كراهة شديدة لهذا الأمر، فجعله العلماء أيضا علة لذلك. قال رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه، وهذا يعني يشير إلى استباق الخيرات، استباق الخيرات، أن الإنسان يحرص على أبواب الخير وإن كان الأمر يسيرا، وإن كان الأمر يسيرا. فتنظيف المساجد من الأمور المندوبة، فحرص النبي صلى الله عليه وسلم على العمل بهذا الأمر رغم جلالة قدره ومكانته. وأيضا في هذا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يستطيع أن يكلف شخصا أن يزيل هذا البصاق عن المسجد، ولكن حكه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. قال فحكه ثم أقبل على الناس، وهذا أيضا فيه توجيه الناس، توجيه الناس عند رؤية ما يستنكر، توجيه الناس عند رؤية ما يستنكر، سواء العالم أو الإمام يبين للناس وجه الخطأ ويصوبهم ويبين لهم الأصلح من ذلك. قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، وهذه الرواية كما ذكرنا يعني فيها التقييد بالصلاة. قال فإن الله قبل وجهه إذا صلى، فإن الله قبل وجهه إذا صلى، وهذا يعني قول الجمهور أن العلة هي تعظيم الصلاة لأنه ربطه بالصلاة. وفي هذا فائدة وهي ربط الأحكام بالعلل، ربط الأحكام بالعلل. يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة تأتي بذكر الحكم مع ذكر العلة، وليس هذا بمضطرد، ليس بمضطرد، لأن العلة قد تكون نصية وقد تكون مستنبطة. فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن العلة، وهذا أبلغ في معرفة أو أخذ هذا الحكم. قال: فإن الله قبل وجهه إذا صلى، وهذا لا شك أنه يحمل مع بقية النصوص، وهو أن الله سبحانه وتعالى في جهة العلو، أن الله في جهة العلو، يعني لا يستشكل هذا الأمر، فإن الله قبل وجهه إذا صلى. وهذا يعني دارج في لغة العرب، يعني لما تقول مشيت والشمس قبل وجهي، والشمس قبل وجهي، ما يستفاد منه لا المماسة ولا الدنو ولا قربه منك، فالشمس أمامك وأن تمشي وهو في جهة العلو، فالله سبحانه وتعالى في جهة العلو، ولكن هذا للتعظيم. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا أو نخامة فحكه. يعني الروايات جاءت روايات مختلفة في ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها يعني في نفس الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك وقام بإزالة ذلك ونهى عن ذلك وبين العلة في ذلك. ثم قال: طبعا الحديثين يعني كانت تبعا للباب السابق، وإنما ذكره الإمام البخاري لبيان بعض الألفاظ، لبيان بعض الألفاظ. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حك المخاط بالحصى من المسجد. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال أخبرنا إبراهيم بن سعد أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها، في بعض الروايات فحتها، فقال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. الفرق بين هذا الباب والباب السابق هو جنس ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وما يحك. فهنا قال: باب حك المخاط بالحصى من المسجد. والمخاط له جرم أي كثافة بخلاف البصاق، ولذلك هنا ذكر الآلة، الآلة في إزالة هذا المخاط، أي استخدم النبي صلى الله عليه وسلم الحصى، استخدم الحصى في إزالة هذا المخاط، وهي إشارة إلى أن يعني ما يحك على أنواع وعلى درجات. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حك المخاط بالحصى. جاء في بعض الروايات أنه دعا بزعفران، دعا بزعفران، وهذا كله من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أصل تنظيف المسجد. فإذا هذا الباب فيه أنه يحك ما يراه من بصاق أو نخامة أو ما سواه حسب جرمه، فإن كان يسيرا له أن يحك بيده، وإن كان ذا كثافة فإنه يحكه بالحصى أو غيره. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعرجون، عرجون النخل، وحك هذا المخاط. هذا الإسناد الذي ذكره الإمام البخاري رجاله مدنيون عدا موسى ابن إسماعيل، أول رجل في هذا السند بصري، وبقية رجال السند من المدينة مدنيون. فهذا السند مسلسل، مسلسل بالمدنيين ناقص، يعني تسلسل رجال السند على صفة معينة، وأنهم كلهم من المدينة عدا الرجل الأول. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها. وهذا أيضا فيه يعني قد يقال في ما سبق يعني في البصاق أن فيه إشارة، الحديث السابق فيه إشارة إلى طهارة البصاق، طهارة البصاق، فإن مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم للبصاق يدل على طهارته. وعلى هذا قام الإجماع، قام الإجماع أن البصاق من الأمور الطاهرة. وفيه أيضا تأصيل أن المساجد إنما جعلت لذكر الله عز وجل والتسبيح والتحميد، وهذه المعاني جاءت في أحاديث أخرى. وفي عموم تنزيه المساجد عما لا يليق من أي ما يستقذر. طبعا هناك فرق بين العلماء بين ما يستقذر وبين النجس، لا تلازم بينهم، يعني المخاط عند العلماء مما يستقذر ولكنه ليس بنجس، ليس كل ما يستقذر نجس، هذا يفرق بينه الفقهاء حينما يشرحون هذه الأبواب. قال فتناول حصاة فحكها، فقال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، قال وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. هنا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى كيفية التعامل مع النخامة التي تأتي للإنسان، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صورتين، وسوف يأتي في بقية الأحاديث الصور الأخرى للفعل حين وجود النخامة، أو إذا ذرعته هذه النخامة ماذا يفعل. إذا أشار هذا الحديث إلى ما يفعله الإنسان إذا ذرعه البصاق أو التنخم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الإنسان إنما يتنخم عن يساره أو تحت قدمه، وسوف يأتي في رواية أخرى في ثوبه، يجعله في ثوب، وسوف يأتي تفصيل ذلك في الحديث الذي بعده. قال باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في حائط المسجد، فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحتها ثم قال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه. وقال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنسا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت رجله. هذا الحديث أو هذين الحديثين فيه الإشارة إلى تفضيل الميامن، تعظيم جهة اليمين، والنهي عن البصاق في الجهة اليمنى. وأهل العلم يعني اختلفوا في العلة عن النهي عن البصاق في جهة اليمين، فقال بعضهم لعموم تعظيم الميامن، لعموم تعظيم الميامن، وقال بعضهم لأن عن يمينه ملكا من الملائكة كما جاء في الرواية. وهذه الرواية أيضا محل يعني طرح لأهل العلم ونقاش، قالوا يعني الملائكة توجد عند الإنسان عن اليمين وعن الشمال، فقالوا عن يمينه ملك من الملائكة، قالوا غير الكتبة، بعض العلم قال غير الكتبة، ملك غير الكتبة، وبعضهم قال أن ما يكون عن يساره هو القرين الشيطان، وغير ذلك مما ذكره العلم في توجيه هذا الحديث. ولكن الاقتصار على الأمر الأول أضبط في هذا الباب، وأن النهي عن البصق في الجهة اليمنى القصد منه تعظيم الميامن، تعظيم الميامن. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بعدما رأى النخامة في حائط المسجد وبعدما حتها، قال: فلا يتنخمن قبل وجهه، يعني أمامه. وهذا سبق النهي، بيان النهي عنه أنه ما يتفل في صلاته أمامه. قال: ولا عن يمينه، لتعظيم الميامن. قال: وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. طبعا وليبصق عن يساره، هذا ذكر الإمام النووي قال: إذا لم يكن أحد بيساره، إذا لم يكن أحد عن يساره. وقال: أو تحت قدمه اليسرى. وهنا ينبغي أن نوضح أمر، لأن البعض ربما يسمع هذا الأمر ويستشكل يعني من الجهة العلمية. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مسجدا مفروشا مبلطا كالمساجد في هذا الزمان، فكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا رمليا فيه الحصبة، الحصى، يعني من الرمل والحصى. أما في هذا الزمان المساجد المبلطة والمساجد التي فيها الفرش، فإن الإنسان لا يستطيع أن يفعل ذلك، لا يستطيع أن يبصق تحت قدمه كما كان في الزمن السابق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الترابي والرملي، فإنه من السهل إزالة أثر ذلك بالدلك، بخلاف إذا كانت المساجد مفروشة. فبعض الأحكام الشرعية يعني ينظر فيها باعتبار الزمان والمكان وتغير أحوال المساجد، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بنعاله في حديث أبي سعيد الخدري، أنه صلى بنعاله والصحابة خلفه صلوا بنعالهم، ولكن كانوا في مسجد، مسجدهم المعتاد على الرمل والحصى. فهل يشرع للإنسان أن يصلي في هذه المساجد بنعاله؟ كلا أبدا، ما يفعل ذلك. فينبغي أن يعرف ذلك أن هذا الحكم إنما كان خاصا بالمساجد التي فيها الرمال والحصى. ثم قال: باب ليبزق عن يساري أو تحت قدمي اليسرى. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وهذا أيضا فيه من الفوائد تعظيم قدر الصلاة، تعظيم قدر الصلاة، وأيضا فيه استحضار مناجاة الله سبحانه وتعالى، وذلك أدعى للخشوع. إذا استحضر الإنسان أنه يناجي الله عز وجل فإن ذلك أدعى للخشوع، وأدعى أن يبتعد الإنسان عن كل يعني ما لا يليق بالمساجد وما لا يليق بالصلاة. نقرأ الحديث الأخير ونختم به. قال: حدثنا علي، ويقصد علي بن المديني يعني شيخ البخاري. البخاري إذا أهمل علي قال علي في شيوخه فإنما هو علي بن المديني. قال: حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة، ثم نهى أن يبزق الرجل بين يديه أو عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. قال: وعن الزهري سمع حميدا عن أبي سعيد نحوه. هذه إشارة إلى السماع، لأن الرواية التي فوق حدثنا الزهري عن حميد، استخدم العنعنة، وهنا وعن الزهري سمع حميدا أي السماع، هذه درجة أعلى في الرواية. وهذا الحديث فيه معنى الحديث السابق، وهو يعني تنزيه المساجد عن البصاق والنخامة، وأن الإنسان إذا أراد أن يبصق فإنما يبصق تحت قدمه أو عن يساره. نكتفي بهذا القدر من التعليق، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، سائلين المولى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.